حقوق أوجبها الإسلام.
أوجبها الإسلام. خطبة العيد الفطر المبارك لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري حفظه الله تعالى في الواحد من شهر شوال لعام 1441 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين من البدع والضلالات والنار. أخوة الإيمان، خرج شهر رمضان المبارك وتتابعت أيامه ولياليه بما أودعنا فيه من الأعمال، فمن كان مجتهدا فيه ومن كان قائما على الوجه المطلوب فهنيئا هنيئا، فليبشر بوعود الله الطيبة المباركة. ومن كان مقصرا وكان قد قصر فيه فباب التوبة لا يزال مفتوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولهذا إخوة الإيمان، هكذا تتتابع أيامنا، وهكذا تتتابع أعوامنا، وهكذا تتتابع أعمارنا حتى نصل إلى نهايتها. ولهذا إخوة الإيمان، واصلوا العمل بالعمل، فإذا كان شهر رمضان قد انقضى فالصيام مشروع على مدار العام. يشرع للمسلم أن يصوم بعد رمضان 6 من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر. ويشرع صيام 3 أيام من كل شهر، ويشرع صيام يوم الاثنين والخميس، وهكذا الأيام كثيرة التي يشرع فيها الصيام. وإذا كان رمضان قد انتهى وانقضى وكذلك صلي فيه التراويح، فإن قيام الليل مشروع على مدار العام. فالأدلة كثيرة الدالة على مشروعية قيام الليل وعلى فضل قيام الليل. وهكذا أيضا تلاوة القرآن الكريم، وهكذا جميع الأعمال الصالحة، فهي مشروعة حتى يأتي الموت، كما قال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لهذا إخوة الإيمان، نواصل العبادة بالعبادة، والطاعة بالطاعة، والفضيلة بالفضيلة، والخير بالخير، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فإن الله قد وعد المؤمنين العاملين بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أمة الإسلام، إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فشرعنا متكامل، شرعنا متكامل صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة ولكل مجتمع. فقد أعطى الله عز وجل كل ذي ذي حق حقه. وقد أمر الله عز وجل في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن طاعة رسوله تعتبر طاعة له سبحانه. قال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهكذا أمر الشرع بطاعة الوالدين. قال ربنا في كتاب الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. فالرحمن أمر ببر الوالدين، وأمر الرحمن أيضا بصلة الأرحام. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وهكذا أيضا أمر الرحمن بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا أمر الله المؤمنين أن يطيعوا ولاة الأمور فيما وافق شرع الله رب العالمين. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إلى آخر الحديث. فقد أمرنا بطاعة ولاة الأمور فيما يوافق شرع الله رب العالمين سبحانه. وهكذا أيضا أمر الله ولاة الأمور أن يقوموا بالعدل في الرعية، وأن يحكموا فيهم بالسوية، وأن يسيروا فيهم على الكتاب والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وغيرهما: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ بقوله: إمام عادل. فالإمام الذي يقيم في الأمة الكتاب والسنة تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، أي الذي يلي أمور الأمة وهو قائم بالعدل ورحيم بها ومتصدق على فقرائها ويتفقد أحوالهم، هذا من أهل الجنة برحمة الله رب العالمين. وهكذا أيضا روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق علي، ومن ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به. فالرسول يدعو للرفقاء بالأمة. فلهذا يجب على ولاة الأمور أن يقيموا العدل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيسألون يوم القيامة، وسيسأل كل مسلم. وفي الصحيحين وعند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد مسؤول في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرحمن سيسأل الكل، سيسأل الكل بداية من ولاة الأمور. وهكذا أيضا إخوة الإيمان، الإسلام أعطى كل ذي حق حقه. فالواجب أن نعرف للعلماء قدرهم، وأن نعرف للعلماء منزلتهم. وهكذا أيضا الواجب أن نعرف للموظفين والقائمين بشؤون الأمة حق
حقوقهم وما ينبغي لهم، فالذين يقومون بشؤون الأمة والذين يسعون في تحقيق الخير للأمة ينبغي أن نعرف لهم حقوقهم، سواء كانوا من الموظفين الكبار أو من الموظفين الصغار أو من الجنود أو من غيرهم، فينبغي أن نعرف لهم حقوقهم، وهم واجب عليهم أن يقوموا بالمسؤولية كما يجب عليهم وكما أراد الله سبحانه وتعالى. وهكذا أوصى الإسلام بالجيران، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجيران وحذر من أذى الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهكذا أمر الإسلام بمعاملة النساء المعاملة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال: خيركم خيركم لنسائهم. فالواجب على الرجال أن يعاملوا النساء معاملة طيبة، معاملة كريمة، معاملة الكريم. وهكذا أيضا أوصى الإسلام بتربية الأولاد التربية الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فالأطفال مسؤولية في أعناق الآباء والأمهات، فالواجب أن نحسن إليهم وأن نربيهم التربية الصالحة الإسلامية. وهكذا أيضا أخوة الإيمان، أوصى الإسلام بزعماء العشائر وبرؤساء العشائر مثل المشايخ وغيرهم لما لهم من منزلة في أوساط المجتمع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى زعماء العشائر ويعطيهم ويواسيهم من أجل أن يقوموا بما يجب عليهم أن يقوموا به أمام الرعية. وهكذا أيضا أوصى المسلمين أن يحسن بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وعند النسائي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. زاد النسائي: من الخير، فالواجب على كل مسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه. ولهذا إخوة الإيمان، ابتلينا في هذا العام بهذا الوباء النازل على العالم الذي أرعب العالم كله. وقفت الدول حائرة أمام هذا الوباء الذي أنزله رب العالمين، وهذا من الحكمة، من أجل أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأنه ضعيف وأنه لا قدرة له أمام عظمة الله وأمام قدرة الله. فكان الواجب على العالم كله وعلى الدول كلها أمام رب العالمين أن يتضرعوا بين يديه وأن يلجأوا إليه وأن يدعوه وأن يستغيثوا به وأن يتوبوا إليه من جميع الذنوب. قال ربنا في كتابه الكريم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالرحمن أراد منا أن نتضرع بين يديه إذا نزل بنا بلاء أو نزلت بنا مصائب، أن نتضرع وأن ندعوه وأن نستغيث به. قال ربنا في كتاب الكريم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أي المطلوب من جميع الناس إذا نزل بهم البلاء أن يستكينوا لرب العالمين وأن يظهروا له العبودية والانكسار والتذلل من أجل أن يرحمهم ومن أجل أن يرفع عنهم هذا البلاء. هذا هو المطلوب، أن يتضرع العالم. ولهذا نحن ندعو جميع الدول الإسلامية إلى أن يأمر الشعوب بالتضرع أمامها رب العالمين، والدعاء والاستغاثة برب العالمين، لأن الذي خلق الداء هو الله والذي خلق الدواء هو الله، ولهذا لا يرفع البلاء إلا الله. قال ربنا في كتاب الكريم: وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشفه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا إخوة الإيمان، إذا أردنا أن يرحمنا رب العالمين وأن يرفع عنا البلايا والرزايا، الواجب أن نتراحم فيما بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فنحن نقول يا معشر الدول الإسلامية: ارحموا الشعوب من أجل أن يرحمكم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. وقال النبي: إنما يرحم الله الرحماء فالرحماء يرحمهم رب العالمين في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. فإذا أردنا أن يرفع الله عنا هذا البلاء فلنتراحم فيما بيننا ولنقم بالعدل ولنتعامل المعاملة الحسنة الطيبة المباركة. وهكذا إخوة الإيمان الرسول بيّن لنا إذا نزل الوباء كيف نتعامل مع هذه الأوباء. جاء عند الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نزل الطاعون أو إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا، أي لا تدخلوا الأرض الذي نزل فيها الوباء، قال فلا تأتوا، وإذا نزل بأرض وأنتم فيه فلا تخرجوا منه فرارا منه. فالرسول بيّن لنا كيف نتعامل مع هذه الأوباء. ولهذا ما تفعله الدول من الحواجز ومن المنع من أجل لا ينتشر هذا الوباء فهذا أمر موافق للشرع. جاء عند الإمام البخاري في التاريخ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد، اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد. وجاء عند الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا دليل على أن الأمراض المعدية يجب أن نحترزها وأن نحذر منها وأن نجعل بيننا وبينها وقاية. ولهذا الرسول أمر المسلمين إذا نزلت هذه الأمراض وهذه الأوباء وهم في أرض بعيدة عنها فلا يدخلوها ولا يسافروا إلى تلك البلاد التي فيها هذه الأمراض والأوباء، وإذا نزل هذا الوباء والمسلمون بأرض فلا يخرجوا منها. هذا يفهم منه أولا أنه لا يجوز أن يفر المسلم من قضاء الله وقدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، كالفرار من الزحف. هكذا وكذلك يفهم منه أنه لا ينبغي أن يرد المريض على المصح. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الممرض على المصح، أي من كانت له إبل مريضة ومن كانت له غنم مريضة أو بقر مريضة فلا يجوز له أن يردها على الصحاح حتى لا ينتشر هذا الوباء. وهكذا الأمراض ينبغي أن نجعل بيننا وبينها الحواجز الشرعية، الحواجز الشرعية، وأن يكون المرض محصورا في الأرض الذي نزل فيه. ولهذا إذا علمنا أن هذه الأمراض تعدي وتنتشر ينبغي أن نضع الحواجز، فما فعلته الدول من حواجز فهذا موافق لما جاء في شرع الله رب العالمين سبحانه. لكن أعظم علاج لهذا المرض التضرع بين يدي الله والدعاء. قال ربنا في كتاب الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرفع هذا الوباء عن المؤمنين في كل مكان. أسأل الله أن يحفظ اليمن وأهل اليمن من هذا الوباء ومن هذا المرض ومن جميع الأمراض والأوباء، وأن يحفظ اليمن وأهل اليمن من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ جميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الأوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح الراعي والرعية وارحم الأمة المحمدية. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحم الضعفاء والمساكين والأطفال والنساء والصغار والكبار يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وجميع الأوباء، وارفع عنا هذا المرض وجميع الأمراض. اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، واحفظ أموال المسلمين، واحفظ بيوت المسلمين، واحفظ ديار المسلمين، واحفظ مساجد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الوباء نكالا على الكافرين ورحمة بالمؤمنين يا رب العالمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.